نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب الأذان والإقامة من الصحيح المسند الجامع للإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري القشيري رحمه الله. والأذان على الراجح من أقوال العلماء أنه فرض على الكفاية، وهذا مذهب أحمد وهو وجه عند الشافعية، وبه قال داود وجمع من التابعين وظاهر الأدلة، من بينها ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. شاهد قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. وهذا أمر كما هو معلوم، والأصل في الأمر الوجوب، وكذا ما ثبت في صحيح الإمام البخاري بسنده إلى عمرو بن سلمة عن أبيه وكان وافد قومه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم له: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم. وثبت في مسند أحمد وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية، فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية. الشاهد أن ثلاثة في قرية إن لم يرفعوا الأذان استحوذ عليهم الشيطان، واستحواذ الشيطان دلالة على الحرام، فاستحواذ الشيطان على الإنسان يكون فيما يبغض الله عز وجل، ويجب على الإنسان أن يبعد استحواذ الشيطان عنه. بل ثبت في صحيح الإمام البخاري بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أغار كان إذا غزا قوما لم يغزهم ليلا حتى يصبح، فإن سمع آذانا كف عنهم، وإن لم يسمع آذانا أغار عليهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير على قوم ولا يغزوهم ولا يحل دماءهم وأموالهم وذرياتهم وسباياهم بسبب الأذان، وهذه الطاعة على هذا الحال لا تكون البتة مندوبة، وإنما هي مفروضة على أرجح قولي العلماء. وهذا الفرض على الكفاية إن قام به بعض سقط عن الآخرين. فالآذان والإقامة ليست من أركان الصلاة، فلو أن رجلا صلى ولم يؤذن ولم يقم صلاته صحيحة عند جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، والمحلة والقرية والحي الذي لا يرفع فيه الأذان هم آثمون، واستحوذ عليهم الشيطان وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل شيخ الإسلام عن الأذان هل هو فرض أم سنة، فقال الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية. قال فليس على أهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان ولا الإقامة، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وقد أطلق طوائف من العلماء أنه سنة. ثم من هؤلاء من يقول إذا اتفق أهل بلد على تركه قتلوا، وهذا كلام ابن عبد البر. ابن عبد البر في التمهيد يقول هو سنة واجبة، ولكن إذا ترك الناس الأذان قتلوا. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام هؤلاء من قولنا أنه فرض. قال والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظي، نزاعنا معهم نزاع لفظي، نحن وإياهم نقول إن ترك القوم أهل القرية الآذان قتلوا، هم يقولون سنة ونحن نقول فريضة، ونحن متفقون على مقاتلتهم. إذن الخلاف بيننا وبينهم خلاف لا ثمرة، لا كبيرة ثمرة من ورائه، وهذا الذي يسمى عند علماء الأصول الخلاف اللفظي. قال شيخ الإسلام وهذه قاعدة مهمة جدا ومهمة، وينبغي أن لا نسقط ما اصطلح عليه المتأخرون من اصطلاحات على كلام المتقدمين فنضل. هذه قاعدة مهمة جدا، ينبغي إن أردنا أن نطلق اصطلاحا أن نعرف مراد صاحبه. فمثلا السلف الصالح كانوا يطلقون على الكراهية الحرمة، سئل الشافعي رحمه الله عن الجمع بين المرأة وأختها فقال أكره ذلك، وسئل عن لبس الرجل الذهب قال رحمه الله أكره ذلك ومراده الحرمة. فما ينبغي أن نفهم من كلام المتقدمين من السلف الصالحين أكره على الكراهة التي استقرت عليها كلمة أهل العلم المتأخرين. وهذه القاعدة يذكرها شيخ الإسلام فيقول في صدد كلامه على الأذان، يقول فإن كثيرا من العلماء يطلق القول بالسنة على ما يذم تاركه شرعا ويعاقب تاركه شرعا، فكانوا يطلقون السنة على الواجب أحيانا، كما قال عبد الله بن مسعود كما سيأتي معنا في صحيح الإمام مسلم لما قال عن صلاة الجماعة إنها من سنن الهدى. فليس في قوله هذا ما يرفع فرضية صلاة الجماعة كما سيأتي في محله وفي وقته إن شاء الله. قال وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه ولا عقوبة فهذا القول خطأ، فإن الأذان هو شعار دار الإسلام الذي ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلق استحلال أهل الدار بتركه. خلصنا من هذا القول أن أرجح الأقوال عند العلماء أن الأذان فريضة على الكفاية. فلو أن الرجل صلى دون أذان صلاته صحيحة، لو أن أهل حي أهل محلة لو كان ثلاثة أبيات ثلاثة أشخاص في بدو في قرية ما أقاموا الصلاة استحوذ عليهم الشيطان. يرقى القول حكم الأذان المنفرد، رجل فاتته الجماعة وأراد أن يصلي ماذا يفعل؟ الأحسن أن يؤذن وأن يقيم، الأحسن أن يؤذن وأن يقيم. وسئل الإمام أحمد عن هذا فقال رحمه الله قال لم يبلوك خبر أنس، وعلق البخاري في صحيحه عن أنس أنه فاتته الصلاة فأذن وأقام، وكان في مسجد طريق أذن وأقام وصلى بمن معه، وهذا دلالة على جواز الجماعة الثانية في مسجد الطريق. وثبت الأذان والإقامة في حق من فاتته الجماعة الأولى عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، أسند ذلك عنه ابن المنذر في الأوسط. وهذا من باب الأفضلية، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يكون في فلات من الأرض، في فلات، الفلات الصحراء، الأرض المنقطعة، الأرض التي ليست مسكونة، ما من رجل يكون في فلات من الأرض فحضرت الصلاة فإن أذن وأقام صلى خلفه ملائكة مثل مد البصر، وإن أقام ولم يؤذن صلى خلفه ملكة، صلى خلفه ملكة. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في صحيح الإمام مسلم برقم 564 من صحيح مسلم. سيأتينا إن شاء الله أن ابن مسعود تخلف عن الجماعة فانطلب هو واثنان من أصحابه فصليا ولم يؤذنا ولم يقيما فصليا ولم يؤذنا ولم يقيما. وهذا دلالة على أن المنفرد ليس في حقه الأذان والإقامة إلا على وجه الندب، وإنما في صلاة الجماعة إن صلى الناس جماعة فالأذان على الكفاية، إن قام به بائع الباط سقط عن الآخرين، والآخرون إن أدوه فحسن مليء ولهم أجر عظيم. لا فرق بين الرجال والنساء، ولكن المرأة إن صلت في بيتها واقتصرت على الإقامة دون الأذان فصلاتها صحيحة ولم تكن مسيئة، وإنما فاتها أجر وثواب، وإنما فاتها أجر وثواب إن شاء الله. قول جماهير الفقهاء ومنهم الشافعي وغيره ومأثور هذا عن جمع التابعين أن من فتته الصلاة في جماعة يقيم ولا يؤذن، وهذا حال الناس اليوم. وأبو حنيفة رحمه الله يرى أن الذي فتته الجماعة لا إقامة ولا أذان عليه تمسكا بأثر ابن مسعود، وأثر ابن مسعود كما قلنا هو في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ورد حديث ورد في حديث المسيء صلاته، ورد في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع تتشهد وأقم، وتشهد يعني أذن وأقم. هذه الرواية شاذة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ثبت أمره صلى الله عليه وسلم لمن فتته الجماعة بالأذان والإقامة لكان الأذان والإقامة في حق المنفرد لكانت واجبة، لكانت واجبة. ولكن الصح أقوال العلماء أن الأذان فرض على الكفاية، وأن المنفرد الأحسن في حقه أن يؤذن وأن يقيم، سواء كان في فلاة من الأرض أم كان وحده، كما أو كان في مسجد حيه أو صلى في جماعة في مكان آخر وما شابه. لكن لا يجوز لأهل المحلة الواحدة أن يتركوا الأذان، فإن فعلوا استحوذ عليهم الشيطان. نأتي الآن إلى صفة إقامة الإقامة، وقد وقع فيها خلاف كثير بين العلماء ونحن طلبة علم. ينبغي أن نعرف الأقوال مدللة موجهة على أدلتها وأن نعرف الخلاف. وقد قال قتادة رحمه الله من لم يعرف الخلاف بين الفقهاء لم يشم أنفه رائحة الفقه. فنقرأ كلام النووي رحمه الله في صفة الإقامة ونعلق على ما يفتح الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل السداد والرشاد وأن يجنبنا وإياكم الخطأ والخطل والزلل.
قال الإمام النووي رحمه الله: واختلف العلماء رضي الله عنهم في لفظ الإقامة، فالمشهور من مذهبنا الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي رضي الله عنه وبه قال أحمد وجمهور العلماء أن الإقامة 11 كلمة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وقال مالك رحمه الله في المشهور عنه: هي 10 كلمات، فلم يثن لفظ الإقامة، وهو قول قديم للشافعي. ولنا قول شاذ أنه يقول في الأول الله أكبر مرة، وفي الآخر الله أكبر، ويقول قد قامت الصلاة مرة، فتكون 8 كلمات والصواب الأول.
إذن الخلاف شهير بين العلماء، رأي جماهير أهل العلم أن الإقامة 11 كلمة، وهي الصورة التي نفعلها في مساجدنا اليوم. دل على ذلك الحديث الذي معنا، وهو حديث أنس، وهو حديث الباب. ففي حديث أنس قال: أمر بلال، وقلنا لفظ الصحابي لما يقول أمر تدلل على أن الآمر إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقال في علم المصطلح موقوف له حكم الرفع، موقوف له حكم الرفع. يقول: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. الإقامة تكون وترا، الإقامة تكون وترا.
ومما ينبغي أن يذكر في شرح الحديث حتى نوجه الكلام السابق على هذا، أن المراد بقوله أن يشفع الأذان أراد بعض الأذان دون بعض، لأن كلمة التوحيد في آخر الأذان وفي آخر الإقامة لا إله إلا الله مرة واحدة، فالعبرة من أغلب. لما يقول في الحديث في حديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان، نحن في الأذان لما نقول لا إله إلا الله في آخر الأذان وفي آخر الإقامة نقولها مرة أم مرتين؟ نقولها مرة. وأن يشفع الأذان المراد الشفع عدا هذه الكلمة، فالحكم للأغلب. وكذلك الإقامة، لأن المقيم يسن التكبير في أول الإقامة من غير خلاف، والخلاف كاد أن يموت، وهو قول ضعيف أو قول شاذ عند الشافعية. فهنا قوله ويوتر الإقامة، ونحن نقول في أول إيش؟ في أول الإقامة نقول الله أكبر كم مرة؟ مرتين، هذه شفع. ومنهم من قال أن المراد باللفظ يعني الله أكبر الله أكبر بنفس واحد كما سيوجه الشارع، لكن يبقى الجواب على أننا أمرنا بشفع الأذان وأننا نقول في آخر الأذان لا إله إلا الله مرة واحدة، فهذه تعامل كتلك، هذه في الأذان تعامل كتلك في الإقامة، وأن المراد الأغلب. الآن قد قامت الصلاة، تقال مرة أم مرتين في الإقامة؟ تقال مرتين. انظروا إلى الرواية الأولى في الباب، الرواية الأولى في الباب التي صبر مسلم الباب بها، ماذا قال أيوب؟ قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، قال إلا الإقامة، قال الحديث هكذا. أول لفظة لمسلم قول أيوب السختياني رحمه الله تعالى زاد ويوتر الإقامة إلا الإقامة. ما المراد بالإقامة الأولى التي تقال الأذان؟ وما المراد بالإقامة الثانية؟ المراد بالإقامة الثانية إيش؟ قد قامت الصلاة. قال ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يوتر الإقامة إلا الإقامة، فقد قامت الصلاة في الإقامة لا توتر، وإنما تكون شفعة. بما معنى أن تكون شفعة؟ أي أن تكون مرتين، أي أن تكون مرتين. ففي حديث أنس وفي حديث عبد الله بن زيد، وقد ألقيته على مسامعكم بطوله في الدرس الأول من الأذان، في هذين الحديثين أن الإقامة عدد كلماتها 11 كلمة، أما عدد الإقامة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، عدد ألفاظ الإقامة 11 كلمة. هل هذا الأمر مجمع عليه؟ لا، وقع فيه خلاف. فمذهب مالك قد قامت الصلاة مرة، فمذهب مالك وهذا مذهبه في المدونة كما نصف عليه ابن القاسم، وما هو في المدونة كما ذكرنا في الدورة قبل السابقة، أن مذهب مالك المعتمد، أي قول مذهب مالك المعتمد؟ ما كان في المدونة، ما كان في المدونة، مدونة ابن القاسم التي نقلها عنه سفنون، وابن القاسم نقلها عن شيخه ذلك، هذا هو المعتمد عند المالكية. ففي المدونة في الجزء الأول صفحة 58 أن الإقامة 10 كلمات، هكذا الإقامة عندنا 10 كلمات. فالمالكية إن أقاموا يقولون قد قامت الصلاة مرة، ولا يقولون مرتين، ولا يقولون مرتين. الأذان والإقامة ينبغي أن يكون الخلاف فيهما يسيرا لأسباب، لأسباب من أهمها أن الأذان والإقامة طاعة ظاهرة متكررة يفعلها كل الناس، ولذا القول بأن الإقامة الله أكبر في الأول تكون مرة، أو أن قد قامت الصلاة تكون مرة أو ما شابه، هذا قول ضعيف، لأن أبا محذورة كما سيأتي معنا في الحديث الذي بعد هذا الباب في صحيح مسلم ورد عنه أن الإقامة تكون قد قامت الصلاة مرتين، وسيأتي بعد قليل تعليق في تعقب الشارح أن الإقامة قد ثبتت في عدة أحاديث وآثار صحيحة أن الإقامة تكون
17 كلمة أيضا. فالإقامة المشروعة يا إخوة لها صفتان، وهاتان الصفتان ليست من باب خلاف التضاد، وإنما من باب خلاف التنوع. فجماهير أهل العلم ممن بلغهم خبر أنس الذي معنا وعبد الله بن زيد قال الإقامة 11 كلمة، وهي المعمول بها في بلادنا والمعمول بها عند جماهير أهل العلم، وقال بهذا جمع من التابعين، وسيسرد نقلا عن الخطابي الشارح بعضا من هؤلاء العلماء. وثبت أيضا هذا مذهب أبي حنيفة أن الإقامة 17 كلمة. النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ألقى على أبي محذورة الأذان، وكان سبب إسلام أبي محذورة جمال صوته، فمن أراد الله به الخير يسر له سبله، وستأتي إلى قصة إسلامه بعد قليل في الباب الثاني إن شاء الله. فالنبي ألقى عليه الأذان وعلمه الإقامة، وذكر له أن قد قامت الصلاة مرتين، بل ذكر له صلى الله عليه وسلم الشافع في ألفاظ الإقامة. الإقامة في تعليم النبي لأبي محذورة إنما هي شافع، وهو دليل أبي حنيفة، وهذا ثابت في حديث أبي محذورة. عدد كلمات الإقامة في حديث أبي محذورة 17 كلمة، وعدد كلمات الإقامة في حديث أنس 11 كلمة. يبقى من أين قال الشافعي هذا القول؟ أبو محذورة كان مؤذن مكة، وأسلم والنبي قاتل من حنين، فأذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو وعشرة من الصبية، فأخذوا يستهزئون ويرفعون أصواتهم ويرددون ما يسمعون استهزاء، فأرسل النبي وراءهم وأعجبه صوت واحد منهم، فقال من الذي أسمى الأذان؟ قالوا فلان. قال أنت؟ قال نعم. قال وصدقته. قال قل. قال فمسك وضع يده على رأسي ودعا لي الورقة ولقني الأذان، علمه الأذان وعلمه الإقامة، وسيأتي حديث بعد قليل. فأسلم سبحان الله، أسلم بسبب جمال صوته، أطلق القشعة وألقى عليه الأذان ودعا له صلى الله عليه وسلم. أصبح أبو محذورة مؤذن مكة، فقال النبي فقال له إذن لي يا رسول الله أن أؤذن في مكة، فقال أنت مؤذن مكة. فذهب إلى عتاب بن أسيد عامل النبي على مكة وأخبره الخبر، فأذن في مكة، وأصبح ورثته من بعده يؤذنون بأذانه. وكذلك كان من أذان من مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم سعد القرن. يذكر أن بعض أولاد سعد القرن كانوا يقيم عشرا، وكان مؤذن في المدينة. ومن المعلوم أن أصول الإمام مالك العمل بحجية العمل بأهل المدينة، فهو قال الإقامة 10 كلمات، وقد قامت الصلاة تذكر مرة ولا تذكر مرتين، بناء على ما ورد عن بعض أولاد سعد القرن الذين توارثوا الأذان. ثم وجدت الإمام مالك في الموطأ الجزء الأول صفحة 90 يصرح أن الإقامة 10 كلمات وقد قامت الصلاة مرة واحدة، لأنه أدرك على هذا أهل المدينة. فإن صح هذا الإدراك وتسلسل بإسناد صحيح، فتكون هذا اللون ثالث من ألوان الإقامة المشروعة. لكن الإسناد عندنا لا نعرفه إلا عن بعض أولاد سعد القرن، وهذا لا يكفي، هذا لا يكفي. ولذا يا إخوة الإقامة المشروعة 11 كلمة و 17 كلمة، و 17 كلمة مذهب أبي حنيفة، و 12 كلمة مذهب الأئمة الثلاثة، كلاهما ثابت. النووي رحمه الله انتصر لقوله، النووي انتصر لقوله لمذهبه، ونسي مذهب الآخرين. والصواب كما قلنا من خلاف في هذا الباب خلاف ليس خلاف تضاد، وإنما هو خلاف تنوع، يسمى أن يعمل بهذا مرة وبهذا مرة. نسمع.
قال: وقال أبو حنيفة: الإقامة 17 كلمة فيثنيها كلها، وهذا المذهب شاذ.
لا، ليس بشاذ، هذا ثبت، هذا المذهب عن الصحابة، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقله الإمام الترمذي بعد قطعة من حديث أبي محذورة، نقله عن سفيان الثوري وعن ابن المبارك، قال: وهذا مذهب سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة. والمراد به الكوفة هم أهل الرأي، وهم الحنفية، وهم مذهب، وهذا مذهب الحنفية كما هو معلوم. وأعجب ما يكون في هذا الباب أن ابن حزم في المحلى جعل حديث أنس، حديث الباب، جعله ناسخا لحديث أبي محذورة. والصواب كما قلنا أن الأمر في هذا ليس من باب النسخ، وإنما هو من باب اختلاف التنوع، وكله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام أبو داود برقم 82، والإمام الترمذي برقم 103، والإمام الدارمي برقم 271، وابن ماجه برقم 243، وأحمد في المسند الثالث 409 والثالث 401 بسند صحيح على شرط الإمام مسلم من حديث أبي محذورة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة، علمه الإقامة 17 كلمة، هذا الشرح، علمه الإقامة 17 كلمة، هذا مذهب أبي حنيفة، وهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ ابن خزيمة: فعلمه الأذان والإقامة مثنى مثنى. قال ابن دقيق العيد: هذا السبب على شرط مسلم. قال ابن حجر في التلخيص: وتكلم البيهقي عليه بأوجه فيها تضعيف، ردها ابن دقيق العيد في الإمام، في كتابه الإمام. وثبت في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن زيد أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت في المنام كأن رجلا قام وعليه بردان أخضران، فقام على حائط فأذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى. وهذا إسناد عند أبي داود صحيح غاية لا علية. فالذي رآه في المنام وهو أول مشروع الأذان، رأى الأذان والإقامة، رأى من علمه الأذان في المنام ومن علمه الإقامة في المنام مثنى مثنى. فهذان حديثان صحيحان صريحان في أن عدد كلمات الإقامة 17 كلمة، وهذا مذهب أبي حنيفة وابن المبارك وسفيان الثوري، هذا قول التبشاذ. وكما ذكرنا لكم في آخر الدرس الماضي أنه ثبت عن الطحاوي عبد الرزاق عن الأسود بن يزيد أن بلالا كان يثني الآذان ويثني الإقامة، كان أيضا الإقامة يثنيها كالأذان، وهذا أيضا ثابت عن بلال. وثبت عن الطحاوي عن سودة بن غفلة قال: سمعت بلالا يؤذن مثنى ويقيم مثنى. ماذا استفدنا من هذا؟ هات يا سفيان، مماثلة، لكن ماذا قلنا؟ قلنا هنالك فائدة لطيفة ونكتة دقيقة تحارب شيئا مشهورا بين الناس تواطأت كلمتهم عليه ولم يثبت من ذلك شيء. هات يا أبو عبيدة. يقول سويد بن غفلة وهو تابعي كوفي، يقول: سمعت بلالا يؤذن، وهذا الأذان لم يكن في زمن النبي إنما كان بعده، فهذا يقضي على تلك الخرافة القائلة إن بلالا لما مات رسول الله ما أذن. وبعضهم يقول أذن مرة وأخذه النشيج وبكى ولم يستطع إكمال الأذان، هذه الخرافة ليست صحيحة. فكان يؤذن بلال حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه طاعة لمن يتركها، هذه طاعة من الطاعات لمن يترك الطاعات. فهذا التابع الجليل يقول: سمعت بلالا يؤذن مثنى ويقيم مثنى، وقطعا سماعه لم يكن في زمن رسول الله لأنه تابعي. فهذا كان متى؟ كان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا مذهب الحنيفة مذهب معتمد صحيح عليه الأدلة، والقولان الحمد لله راجحان، القولان ثابتان، بل رجح الشوكاني وصديق حسن خان رجحوا بالإقامة مثنى مثنى، لأن في ذلك زيادة ذكر. لو اليوم مثلا أقام أخونا مثنى مثنى في صلاة العشاء، وكان في صلاة المغرب قد أقام فرادى، وذكر الله أكثر في الإقامتين في العشاء، إذا يكون الأجر أعظم، يكون الأجر أعظم أعظم وأكثر. إذا يقول صاحب الروضة الذي صديق حسن خان ثبت تشفيع الأذان وإثار الإقامة في الصحيحين، وروي من وجه صحيح تشفيع جميع ألفاظ الإقامة، وورد في الإقامة من وجه صحيح ما يدل على إثارها إلا التكبير في أولها وآخرها، وقد قامت الصلاة فإن ذلك يكون مثنى ومثنى. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الكل سنة، وأيها فعل المؤذن والمقيم فقد فعل ما هو حق وسنة. قال الماكن في النيل، يعني شوكاني شيخه في النيل، بعدما ذكر اختلاف الناس في ذلك وأطال في بيانه، إذا عرفت هذا تبين لك أن أحاديث تسمية الإقامة صالحة للاحتجاج بها، وأحاديث إفراد الإقامة وإن كانت أصح منها لكثرة طرقها وكونها في الصحيحين، لكن أحاديث التسمية مشتملة على الزيادة، فالمصير إليها لازم، لا سيما مع تأخر تأريخ بعضها. إذن من أراد أن يوتر في إقامته هذه السنة مهجورة، مع أنها مشهورة في بلاد الحنفية، يعني في الهند لا يقيمون إلا مثنى مثنى، والباب الثاني مذهب حنفية لا يقيمون إلا هكذا. وينبغي أن نعلم السنن وأن ننسبها لأهلها وأن نعرف الثابت منها. ومن بركة درسنا هذا أن الواحد منا إن أقام في جماعة أو في ملأ في مسجد أو غيره، أو صلى وحده وأقام، فلو أنه سن الإقامة فهو ما فعل إلا سنة، ولو أنه سن الإقامة بنية التعليم لفعل سنتين، سنة التعليم وسنة الإقامة، فلا فعل هذا وهذا، والحمد لله فالأمر واسع. والقول ليس بشاذ، القول الذي عليه الدليل المرفوع الموقوف وهو صحيح صريح هذا ليس بشاذ، ولا سيما أن مجموعة من الأئمة قالوا به، وأبو حنيفة الناس عيال عليه الفقه، وهذا قول ابن مبارك، وهذا قول الثوري، الحمد لله الأمر واسع. نسمع.
قال الخطابي: مذهب جمهور العلماء والذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام أن الإقامة فرادى. قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى: مذهب عامة العلماء أنه يكرر قوله قد قامت الصلاة إلا مالكا، فإن المشهور عنه أنه لا يكررها، والله أعلم.
يكثر النووي نقل عن الخطابي، والخطابي إمام، وهو إمام متفنن، محدث فقيه أصولي لغوي، وهذا الإمام يستحق حقيقة من طلبة العلم أن يعتنوا بكتبه وأن يقرأوها. ولم أجد في كتاب من كتب شرح الحديث فيه تطبيق عملي للقواعد الفقهية مثل شرحه على سنن أبي داود المسمى بمعالم السنن، معالم السنن شرح سنن أبي داود، ما من شرح حديث إلا يذكر قاعدة ويخرج الكلام على القاعدة، مليء بالقواعد الفقهية، فهو من شروح المتينة، والرجل حتى في المعالم مسند، يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم مسندة ثانية. الخطابي شافعي لكنه محدث منصف كالنووي رحمه الله، فالنووي ابن المنذر والخطابي هؤلاء علية الشافعية، وابن خزيمة هؤلاء علية الشافعية، محدثو الشافعية، يعني يدورون مع انفاس النبي صلى الله عليه وسلم، متأثرون بالمذهب لكن تأثرهم قليل، ومن هؤلاء البيهقي أيضا، من هؤلاء أيضا والحاكم، هؤلاء قلة، والخطيب هؤلاء أعلام أحزاب شافعي، يعني هم مشربهم شافعي لكن مذهبهم أثر فيهم كما أثر مذهب الحنابلة في ابن تيمية، يعني متى وجدوا الدليل على خلافه قالوا بالدليل، ومضى معنا بعض الأمثلة عند عن النووي رحمه الله تعالى عن ذلك. فهو يكثر من كلام النقل الخطابي وهو إمام معتبر عند النووي وبلا شك هو معتبر، وهذا الكلام الذي نقله عنه موجود في كتاب معالم السنن شرح سنن أبي داود، اختصر سنن أبي داود وشرح هذا الاختصار، وشرحه مطبوع في 4 مجلدات، وله أعلام الحديث شرح مختصر صحيح البخاري وهو أيضا متين طبع حديثا. نعم.
قال: والحكمة في إفراد الإقامة وتثنية الأذان أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر ليكون أبلغ في إعلامهم، والإقامة للحاضرين فلا حاجة إلى تكرارها.
المحو من هذا الكلام أن الإقامة ما ينبغي أن تكون على السماعات، لأن الإقامة إبلاغ مين؟ حاضرين. والأذان إبلاغ مين؟ غائبين. طب لما نقيم الأذان على السماعة نحن نبلغ الحاضرين والغائبين؟ طيب اللي يتعود انه ما يكفيه الاذان ينتظر الاقامة، اذا انقطع التيار الكهربائي بين الاذان والاقامة يأتي للجماعة؟ ما يأتي للجماعة. اذا ينبغي ان نعلمهم من الاول يكفينا الاذان، ليس بحاجة لان يبلغ بشيء اخر غير الاذان. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحبه، ولذا لا ارى من السنة ان تقام الصلاة على السماعات، لا ارى هذا من السنة، لكن إن فعل هو بدعة لا أراه بدعة، لأن العلماء المحققين في هذا الزمان مختلفون. فكان شيخنا رحمه الله يقول الأحسن والأحب ألا تقام الأذان على السماعات، وكان الشيخ عبد العزيز باز يقول لا حرج يجوز هذا، والناس في غفلة وفي الأسواق وما شابه. أنا أرى أن الأقرب للسنة عدم الإقامة على السماعات، لأن كما قال النووي رحمه الله الإقامة للحاضرين، الإقامة للحاضرين، والأذان للإيش؟ للغائبين، والغائب تكفيه منادى مرة، وكما قال كان بعض الصالحين لا يؤذن الأذان إلا في المسجد، وكان يقول إنما الأذان للغافلين وأنا لست منهم. الأذان للغافل يذكر بالصلاة، أما الذاكر فهذا يكون في المسجد مع الأذان، أما مرة تلو مرة تلو مرة فلا أرى لهذا داعي والله أعلم. نعم.
قال: ولهذا قال العلماء يكون رفع الصوت في الإقامة دونه في الأذان، وإنما كرر رفع الإقامة خاصة لأنه مقصود الإقامة والله أعلم. فإن قيل: قد قلتم إن المختار الذي عليه الجمهور أن الإقامة 11 كلمة منها الله أكبر الله أكبر أولا وآخرا وهذا تثنية، فالجواب أن هذا وإن كان صورة تثنية فهو بالنسبة إلى الأذان إفراد، ولهذا قال أصحابنا يستحب للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد، فيقول في أول الأذان الله أكبر الله أكبر بنفس واحد، ثم يقول الله أكبر الله أكبر بنفس آخر والله أعلم.
يعني الإشكال يقول إن الأذان الإقامة ما تكون شفعا تكون وترا، والمقيم يقول الله أكبر الله أكبر مرتين، فقل هذه ليست مرتين هذه مرة، هذا كلام النووي رحمه الله، يقول الله أكبر الله أكبر مرة لأنه يقولها بنفس واحد ولا يقولها بإيش؟ بجزم، ما يقول الله أكبر الله أكبر، وإنما يقول الله أكبر الله أكبر. وفي هذا إشارة يا إخوة أن المؤذن لا يكبر جزمة. بعض المؤذنين يؤذن يقول الله أكبر الله أكبر يجزم، وهذا الحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ثابت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر، فقال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أي المردد الله أكبر الله أكبر، فقال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. فدل هذا الحديث بإشارته أن المؤذن يردد الله أكبر بنفس واحد مرتين، النبي قال الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر فقال وهكذا، وهذا يدلل على بطلان حديث الذي يعذر النبي صلى الله عليه وسلم وفيه التكبير جزم هنالك حديث يقول به بعض الفقهاء ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه التكبير جل، هذا لم يثبت، وإنما الله أكبر الله أكبر يقال مرة واحدة. هذا الكلام يشوش عليه ما قلنا قبل قليل، ما قلنا قبل قليل لا إله إلا الله في آخر الأذان يكون مرة، والأذان إيش شكل وهو مرة. العبرة بالأغلب، وهذه لا مشاحة في الإصطلاح، كيف خرجتها لا مشاحة في الإصطلاح، العبرة بالثمرة والثمرة منضبطة، إن قلنا الأغلب ولا إن قلنا هذه مرة. أن الخلاف لفظي، تخريج لفظي، والثمرة هي والعبرة بصفة الإقامة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال: قوله ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة هو بضم الياء وإسكان العين، أن يجعلوا له علامة يعرف بها.
قلنا الصحابة وقعوا بينهم خلاف شديد، ذكرنا هذا في الأول، بعضهم قال نشعل النيران وبعضهم قال نرفع الرايات، ويذكر عن عمر أنه كان ينادون بعضهم بعضا، وبعضهم قال نضرب الناقوس، وبعضهم قال ننفخ في القرن كاليهود، وكاد المسلمون أن يضربوا الناقوس، وانصرف النبي وهو صاحب هم، ففرج الله هم المسلمين برؤيا عبد الله بن زيد، فرأى الأذان وكان قد رآها عمر كما ثبت في بعض الروايات عند ابن خزيمة، قد رآها قبل 20 يوم، وخجل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فهنا قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، أي يجعل له علامة، هذا المراد. نعم.
قال قوله فذكروا أن ينوروا نارا، وفي الرواية الأخرى يوروا نارا بضم الياء وإسكان الواو، ومعناهما متقارب، فمعنى ينوروا أي يظهر نورها، ومعنى يوروا أي يوقدوا ويشعلوا. يقال أوريت النار أي أشعلتها، قال الله تعالى أفرأيتم النار التي تورون، والله أعلم.
والروايتان عندنا في الباب، هذا من خلاف الرواة، خلاف الضبط يوروا أو ينوروا. نعم. نأتي إلى صفة الأذان، وأورد على تبويب النووي في الصحيح طريق واحدة، نسمع الطريق.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم. قال أبو غسان: حدثنا معاذ. وقال إسحاق: أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي. قال: وحدثني أبي عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.
هناك زيادة في بعض النسخ عندكم، زيادة إسحاق. نسمع الزيادة:
حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. زاد إسحاق: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
هذا الإسناد وهذا الذي بين أيدينا في الحقيقة نحتاج أن نقف بعض الوقفات. مسلم تفنن في ذكر أشياخه، فتارة يكنيهم وتارة يسميهم، وقل أن يجمع بين الكنية والاسم كما وقع في هذا الإسناد. في شيخه الأول أبو غسان المسمعي سماه مالك بن عبد الواحد، وقل أن يسمي، وهذا من باب التفنن في التصنيف. من لطائف هذا الإسناد فيه 3 تابعيون يروي بعضهم عن بعض، فعامر ابن عبد الواحد الأحول بصري صدوق يخطئ تابعي، يروي عن مكحول الشامي ثقة فقيه كثير الإرسال، وعبد الله ابن محيريز الجمحي كان يتيما في حجر أبي محذورة رضي الله تعالى عنه، وهو أصله من مكة، ثم نزل ببيت المقدس ومات فيها، وكان مؤذن بيت المقدس. هؤلاء ثلاثة كل منهم تابعي، وكل منهم يروي عن الآخر. دلت الزيادة الأخيرة التي فيها وقال إسحاق: من يذكر لي علامة تدل زيادة وقال إسحاق في آخر الحديث، علامة تدل هذه الزيادة وقال إسحاق، علامة تدل هذه الزيادة؟ قد توهم هذه الزيادة أن اللفظ المسوق هو لفظ أبي غسان، صحيح؟ صحيح يا خالد، صحيح ولا غير صحيح؟ أقول زيادة وقال إسحاق قد تدل على أن اللفظ المسوق لفظ مين؟ لفظ أبي غسان. مسلم له إيش؟ كم شيخ في الحديث؟ شيخان، أبو غسان وإسحاق، ساق الإسناد ثم قال وقال إسحاق. هذا قد يوهم أن اللفظ المسوق لفظ الشيخ الثاني. من هو الشيخ الثاني؟ أبو غسان. عارف مسلم رحمه الله ألا يعمي في مثل هذا الموطن، وإنما يسمي. عارف مسلم أن يقول في هذا الموطن هذا لفظ فلان، صحيح؟ نحن طلبة الصحيح، ندرس الصحيح وقصدنا شوقا فيه، فينبغي أن نعرف منهج صاحبه. فمنهج مسلم غالبا يقول إيش؟ خبرنا فلان وفلان وفلان، حين يسمي خمس مشايخ ويقول هذا لفظ فلان. هذه النقطة أريد أن أقف عندها لسبب مهم، وهو التكبير في أول الحديث. هذا الحديث الذي معنا كم مرة ذكر؟ الله أكبر الله أكبر في أول الأذان كم مرة؟ مرتين. والمعروف أن الأذان كم يكون؟ أربع مرات. والذي استنبطناه من أن في قول مسلم وقال إسحاق استنبطنا أن اللفظ المسوق لفظ أبي غسان، وإن لم يصرح به مسلم، فهذا الاستنباط عند التفصيل والنظر في كتب التخريج استنباط صحيح. فهذا التفصيل على نوع إجمال. أخرج هذا الحديث الإمام النسائي في مجتبى من طريق إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا معاذ بن هشام بالسند الذي بين أيدينا، وذكر التكبير في أوله أربع مرات. فالنسائي شيخه إسحاق بن إبراهيم اشترك هو ومسلم في هذا الشيخ، ولما أورد النسائي لفظ الحديث ذكر التكبير أربع مرات. فإذا مسلم لما ذكر التكبير مرتين ساق لفظ من؟ ساق لفظ غير إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم الراهوي الإمام المعروف. إذا هو ساق لفظ من الآن؟ ساق لفظ شيخه الآخر، وهو أبو غسان المسمى. وكذلك رواه أبو نعيم في المستخرج والبيهقي السنن الكبرى، رواه من طريق إسحاق عن معاذ، وفيه ذكر أربع تكبيرات. قال ابن القطان في بيان وهم الإيهاب: الصحيح في هذا الحديث تربيع التكبير، وبه يصح كون الأذان 19 سلمة، وقد قيد بذلك في نفس الحديث. تذكرون قرأت لكم ما أخرجه أبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجه وأحمد من حديث أبي محذورة أن الأذان 19 كلمة الحديث أنه محذور نفسه اختصره مسلم. فلما يكون التكبير 4 مرات يكون الأذان كم كلمة؟ 19 كلمة. ولذا يقول ابن قطان وقد تجد بذلك في نفس الحديث وقد يقع في بعض روايات مسلم بترجيع التكبير وهي التي ينبغي أن تعد في الصحيح. يعني الشيء الذي ينبغي أن يعد في الصحيح الرواية التي فيها 4 تكبيرات، أما الرواية التي فيها التكبيرتان هذه وهم. ممن؟ هذه وهم ليس لمسلم، هذه وهم ممن؟ من شيخ مسلم. وهنا يا إخوة نكتة مهمة وأنتم طلبة علم حديث ينبغي أن تنتبهوا لها. لو أنه ثبت أن ابن عمر مثلا قال لم يعتمر النبي إلا في رجل، وهذا مو مسلم، والنبي اعتمر في غير رجل، لكن أخطأ ابن عمر. وأورد مسلم ذلك عن ابن عمر وثبت أن ابن عمر قاله، هل يقال في الصحيح حديث ضعيف؟ لا، الحديث صحيح. صحيح؟ هذا خطأ من شيخه، شيخه قال هكذا. لكن لماذا خاج مسلم عن لفظ إسحاق وذكره في الآخر وذكر هنا لفظ أبي غسان ولم نذكر التكبير إلا مرتين؟ أنا لا أعرف ما هي ما هو سبب حيث مسلم عن لفظ إسحاق وقد قرنه مع شيخه الآخر أبي غسان، ولو أنه ذكر التكبير أول حديث على وجه الصواب. وعما الخطأ كعادته، تذكرون في الدروس الأولى لما ذكرنا منهج مسلم في الأحاديث المعلة، من منهجه أن بعض الأحاديث التي فيها كلام ماذا يفعل المسلم فيها؟ يسوق الإسناد ولا يذكر اللفظ، وأحيانا يقول يذكر شيئا، يذكر القسم الصحيح ويقول وقصه وساق نحوه حتى يعمي. ولذا يسوى مسلم قال مقولة لو أردنا أن نشرحها لاحتجنا إلى مئات من المجلدات في صحيحه، قال رحمه الله ما وضعت شيئا في كتابي إلا بحجة وما تركت شيئا إلا بحجة. يعني لما يذكر اسنادين رواية حديث عن شيخين ويسوق لفظ ويعمي لفظ له علة. فيما يبدو لنا أن الأجدر والأولى أن يذكر لفظ إسحاق أولا، لأن أبا غسان أخطأ في الأول، فعلى عادته ومنهجه في صحيحه يعمي هذا اللفظ، أما هنا أبرزه وما عمه. ويؤكد ذلك أن ابن جريج رواه وصرح بالتحديث عن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة عن عبد الله بن محيرين، وذكر أن التكبير 4، بمعنى أن عبد الله بن محيرين تابع مسحولا على ذكر 4 آخرون، وهذا يؤكد صواب لفظ إسحاق وخطأ لفظ أبي غسان. وهذا الحديث أسوقه وهو عند النسائي في المجتبى برقم 103-104، وفيها ذكر قصة إسلام أبي محذورة، فأخرجه من طريق عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز أخبره وكان يتيما في حجر أبي محذورة حين جهزه إلى الشام، قال قلت لأبي محذورة إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسأل عن تأذينك، فأخبرني أن أبا محذورة قال خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، والنبي راجع من حنين، كنا في بعض الطريق التي رجع النبي صلى الله عليه وسلم منها، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو محذورة فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكبون، فظللنا نحكيه ونفزأ به، صح، نردده على وجه سخرية. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت فأرسل إلينا حتى وقفنا بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية كانوا عشرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم إلي وصدقوا، فأرسلهم كلهم وحبسني. وفي رواية: فمسح مقدم وجهي بيده صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لي: قم فأذن الصلاة. فقمت فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين بنفسه، قال: قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إذا ذكر التأذين كان أربعا، قال: قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. ثم قال: ارجع فامدد صوتك. ثم قال: قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. وهذه سنة ميتة في الناس تسمى الترجيع، يسمى المؤذن، وهذا ثابت في حديث أبي محذورة، المؤذن لما يؤذن يسمى أن يرجع. ما معنى يرجع؟ يعني يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، بصوت يسمع من حواليه، ثم يرفع صوته تلك الأذان مرة ثانية. فهذه سنة الترجيع ثابتة في حديث أبي محذورة في صحيح مسلم، في هذا الحديث الذي نحن بصدده، اختصره مسلم وذكر لفظ إسحاق فيه التكبير مرتين، والصواب أن التكبير أربع مرات، فيه لفظ أبي غسان والصواب لفظ إسحاق. وما العجيب أن حديث أبي محذورة فيه سنتان: سنة الترجيع وسنة التسمية في الإقامة كما ذكرت لكم. ومن العجيب أن الشافعية أخذوا بالترجيع وتركوا التسمية، وأن الحنفية أخذوا بالتسمية وتركوا الترجيع، والحديث هو هو. ومن العجيب أن كل منهم يغلب على الآخر في قوله إما بالتسمية، كما سمعنا من كلام النووي فوصف القول بالتسمية أنه شاذ، وأن علماء الأمصار وعلماء الحرمين والحجاز والشام ومصر على خلاف هذه القاعدة، مع أن ثالث حديث أبي محذورة، وأن الحنفية ينكرون بنفس لا يقل عنه على الشافعية لما يذكرون الترجيع، ويقولون بلال ما أثر عنه ذلك، وعبد الله بن زيد لم يؤثر عنه ذلك، وما شابه. والترجيع ثابت في حديث أبي محذورة، ولم يروى في قصة عبد الله بن زيد، فيمكن أن يقال إن الترجيع أيضا يفعل ويترك، من السنة أن يفعل ويترك، كما قلنا في مسألة إيش؟ كما قلنا في مسألة التسمية والإيثار في الإقامة. فالسنة أن تفعل هذا مرة وهذا مرة، والمؤذن يسن أن يفعل هذا مرة وهذا مرة. أما أن تبقى سنة الوتر في الإقامة ميتة وسنة الترجيع في الأذان ميتة، فهذا قصور، هذا قصور، فنفعل هذا مرة وهذا مرة، والله تعالى أعلم. في آخر الحديث قال: ثم دعاني صلى الله عليه وسلم حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، فقلت: يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة، قال: قد أمرتك به. فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح مؤذن مكة هو وذريته من بعده، ولا يبعد أن يكون المؤذنون اليوم هم من ذريته في مكة في بيت الله الحرام، زادها الله شرفا وتعظيما. هذه قصة أبي محذورة، قصة آذانه، وذكر اللفظ الذي أبهمه مسلم، وذكر قول أو طريق تابع فيه بعض الثقات مكحولا فرواه عن عبد الله بن محيريز، وذكر ألفاظ التكبير في أوله 4 مرات مما يقوي رواية إسحاق ويضعف رواية أبي غسان إن صح عنه ذكر المرتين، مع أنه في بعض النسخ في صحيح مسلم كما سيأتي من كلام الشارح أنه في بعض النسخ أن التكبير 4 مرات، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر ونشرح نقرأ الشرح إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، صلى الله عليه وسلم على الإجابة. أحد الإخوة يقول هل قول الصحابي حجة، وماذا نقول بعمل ابن مسعود في أخذ القبضة من اللحية؟ عمل الصحابي حجة، لكن عمل الصحابي إن اختلف مع قول صحابي آخر فننظر ونتخير على وفق مقاصد الشريعة، إذا لم نجد مرجحا آخر ونحن لله الحمد الخيار، وإذا كان الخلفاء الراشدين 4 أو أبو بكر وعمر في شق أو في مع فريق فلا نحيد عنه. أما قول ابن مسعود أخذ من قبض اللحية فالأخ السائل يريد ابن عمر، فهذا الثابت في البخاري، وأخذ من بعد اللحية ليس قول ابن عمر فقط، إنما هو قول إنما هو عن ثابت عن غير واحد من الصحابة، ابن عباس وجابر بن عبد الله وغيرهم عن القاسم من التابعين، وقد ذكر ذلك بأسانيد ابن جرير مفسر في تفسير سورة الحج عند قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم، وذكر الأخذ أيضا الجواز عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أجازت الأخذ، فالأمر واسع ولله الحمد. قلت يا شيخ لا يجوز أن تبقى سنة الإيثار في الإقامة ميتة، لا سنة الشفع المراد ليس الإيثار، وهذا صرف لسان. كيف تلفظ الإقامة عند أبي حنيفة عمليا؟ تلفظ الإقامة عند أبي حنيفة كالأذان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، كالأذان تماما لا فرق، إلا الإقامة وضع في مكانها تكثر مرتين، هذا هو الصواب. أحد الإخوة يسأل فيقول لو قال لنا قائل لم توجد السماعات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الإقامة على السماعات تنفع الذي لم يستيقظ على الأذان وتأتي به إلى الصلاة، ماذا نجيبه؟ نقول إحنا ما خطأنا جزمنا بالتغطية أولا، وثانيا يعني نستخدم المكبرات الصوت، نستخدم مكبرات الصوت في الأذان، يكفينا هذا يكفينا هذا يكفينا أن نستخدم مكبرات الصوت ويسمع الإنسان خلال الأذان، والله تعالى أعلم. هذا أخي يسأل يقول هل يجوز المرأة أن تقص شعرها قصات حديثة لزوجها أو أن تصبغه بالميش؟ يجوز للمرأة إن طال شعرها أن تقصه، مع العلم أن أهل العلم يقولون أن الضفائر للمرأة زينتها كما أن زينة الرجل اللحية، فزينة المرأة ضفائرها، ويجوز لها أن تخفف منها شريطة التي تشبه بالرجال، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجلة من النساء أي المتشبهات بالنساء، فأن تكون المرأة شعرها طويل إلى منكبيها وكان طويل جدا لها أن تأخذ منه لا حرج، أما أن تصبغه فإن كان في شعرها شيب فلها ذلك، فإن لم يكن شيب فليس لها ذلك، وإن كان عندها شيب فلا يجوز لها أن تصبغه بالسواد، وهذا حرام على أرجح الأقوال، وهذا مذهب الشافعية ودل عليه ما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي أقوام آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، والله تعالى أعلم. ما هو الإيلاء؟ الإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يقرب أهله 4 أشهر فأكثر، فإذا مضى 4 أشهر عند جماهير أهل العلم يكون الطلاق، والراجح من أقوال المحققين يحرم أن يتمادى، إما يطلق وإما يرجع، يرجعها زوجة بالجماع. وأما إن كان لا يقدر على الجماع لمرض أو ما شابه أو لكبر سن فلا شيء عليه، لكن ما له أن يحلف. ومن هذا الباب يحرم عند أهل العلم أن يغيب الرجل عن زوجه أكثر من 4 أشهر إلا بإذنها. لا يجوز للرجل أن يغيب عن زوجته أكثر من 4 أشهر إلا بإذنها، وإلا إن كان متيقنا على عفتها، وإلا إن كان متيقنا على عفتها. أما أن يعرضها للفتنة أو أن يغيب فوق هذه المدة وهو لا يستأذنها فهذا حرام. هل يجوز أن يدخل المرأة مع زوجها إلى الخلاء عند الضرورة؟ لا حرج، لا يوجد عورة للرجل على الزوج على الزوجة والعكس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مع عائشة من ماء واحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح أهله وأهله يمازحونه ويقول كل لغيره للآخر ابقي لي شيء من الماء، تسابقون جيخ بالماء. فلا حرج في هذا، لا يوجد عورة للزوج على الزوجة والعكس. خلو المحلة جارية جائز أم غير جائز؟ الخلوات يا إخوة موجودة عند الأقدمين، وهي مباحة ببعض الضوابط القيود يصعب التفصيل فيها، لكن الخلوات مال وهي حلال في أصلها. الخلوات تسمى المفتاح والقصد والسرقفلية والجلسة والدكان، وكانت معروفة عند الوقت في كتب الوقت. كان الطالب كل مكان في مدرسة، فإن أراد أن يبدل عن طالب آخر يأخذ مكان مجلسه مالا، هذا هو الخلو قديما. فالخلو كان مقابل الوقف، الوقف منفعة دائمة. الآن الأجار أصبحت منفعة دائمة، صار في خلوات. لو الأجار محدد بسنين معينة الخلوات تزول. ويسمي فقهاء الشافعية نقل القدم، والمالكية يسمونه الجلسة والدكان، ولهم مؤلفات كثيرة جدا. ما هو حكم غيبة الأطفال والكفار بغير حاجة؟ ما يجوز بغير حاجة، ما يجوز. فينبغي الإنسان أن يحفظ لسانه. وسمع تقي الدين السبكي ابنه تاج الدين وقد مدحه كلب، فقال له اخرس يا كلب ابن الكلب، فأغضب الوالد على ابنه وقال له يا بني لا أريد منك أن تعود لسانك على مثل هذه الألفاظ. فالأصل الإنسان يتعود أن يتكلم الكلام الطيب، ومن صفات المؤمنين وهدوا إلى الطيب من القول. فالمؤمن لا يقول إلا طيبا، الله يهدي إلى القول الطيب. ولذا هو بعيد عن اللغو، ليس بالفاحش ولا البذيء ولا بالطعان ولا باللعان، يحفظ لسانه. ويقولون أن اللسان مغرفة للقلب، فالإنسان يغرف عما في قلبه بلسانه. فإن أردت أن تعرف هل القلب طيب أم خبيث فانظر إلى اللسان. أسأل الله أن يوفق إياكم لما يحب ويرضى. من عكس على طلب العلم من الكتب الأمهات وغيرها وخالف أهل العلم وجعل نفسه مفتيا وأصر على ذلك، فهل تقول هذا على خير أم لا؟ أولا، من وصايا الإمام أحمد إياك والمسألة التي ليس لك فيها إمام. ومن وصايا الذهبي في ترجمة ابن حزم، طالب العلم إن رأى قولا عليه دليل يخالف قول العلماء لا يبوح به ولا يتنازل عنه، يحفظه. وكلما التقى مع من هو أعلم منه ممن هو من أهل العلم يواعده، يذكر له على سبيل المباحثة. فإن صدق الله فإن الله عز وجل سيريه الحق. أما مجرد ما يخطر في بالك قول تشيع في الناس ثم يظهر بعد ذلك شذوذك وخطأك فلا. إن الانفراد علامة الخطأ، الانفراد حتى عند العلماء الأقدمين الانفراد لا يلزم من الخطأ، من أمارات الخطأ. إياكم المسائل التي ليس لكم فيها إمام. من علامات الأئمة الكبار لما يصبح الإنسان شبعان ريان من علوم الشريعة وقواعدها وأصولها ومقاصدها ونصوصها فتفرد، فهذا بلغ القلتين، يحمل الخبث. أما واحد ما بلغ القلتين مبتدئ يقول قولي ورأيي وما سلكت بهذا القول، وهذا دلالة على كبر وعجرفة وعجب. أما الإنسان الإمام الكبير لو أنه انفرد فحق له انفرد على مثل الإمامة في الدين انفراد. كل علماء رحمهم الله لهم انفرادات. ومن كتب الإمام ابن كثير المطبوعة الذي لا يعرف عن كثير من العلماء أو من طلبة العلم اليوم له كتاب مطبوع ابن كثير صاحب التفسير اسمه من فرد به الإمام الشافعي عن إخوانه سائر الفقهاء من المسائل. من فرد به الإمام الشافعي عن سائر إخوانه الفقهاء من المسائل. فخاصة انفرادات الشافعي في كتاب. وشيخنا رحمه الله له انفرادات قليلة لما بلغ مبلغه من العلم انفرد. لا يلزم أن يكون مصيبا في انفراداته، لا يلزم، لكن الانفرادات علامة الإمامة، الانفرادات علامة الإمامة في الدين. أما إنسان غير مبتدئ لا غير متمكن قدمه ولم تثبت ولم ترسخ طريق يسير له انفرادات فهذه مشكلة، هذه مشكلة، وهذه ظاهرة ليست صحية. أما الأولى ظاهرة طبيعية. ما هي أحكام دخول السوق ومتى يطلق كلمة السوق على السوق من حيث الحجم والشكل؟ وهل إذا قرر لماذا هذا السوق كل مكان يباع فيه مجموعة بقالات سوق؟ أحكام السوق كثيرة جدا، ولكن هو يريد أن يقول إذا مررنا من السوق هل ندعو وإن لم نشتري؟ لا حاج، مررت بالسوق وإن لم ترد الشراء فدعوت فلك ذلك. ولما بلغ بعض التابعين أجر دعاء السوق كان يمشي للسوق فيدعو ثم يرجع كما ثبت في صحيح الترغيب والترهيب. فمن مشى للسوق ولو لم يشتري فدعا فلا حرج من الدعاء، فلا حرج من الدعاء والحمد لله رب العالمين. هل المتبرجة تلعن بعينها؟ نعم تلعن بعينها. فقد ثبت في رواية عند ابن حبان صنفان من أهل النار لم أرهما أقوام بأيديهم أسواق كأذناب الخيل ونساء كاسيات عاريات نائلات من ميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت فلعنوهن فإنهن ملعونات. هذا حديث عجيب فيه تأصيل وتقعيد إلى أن الظلم السياسي والفساد الخلقي عملان وجه واحدة. فمتى حصلت الأمة في الفساد الخلقي فإن الله عز وجل لا بد أن يبتليها بالظلم السياسي. الأمة التي ترسخ بشهواتها والتي تكون في مستنقع الشهوات لا تجرؤ أن تقول للظالم إنك ظالم، ولا تجرؤ أن تأمر وأن تنهى. ولذا النبي ذكر كاسيات عاريات وذكر أقوام بأيديهم كإيش بأيديهم السياط كأذناب الخيل. وفي هذا الحديث دلالة على أن المرأة متبرجة تلعن بعينها. ولماذا تلعن أنت متبرجة؟ حتى تحفظ نفسك من شرها. ومعنى أن تدعو أن تلعنها أن تدعو عليها، وليس معنى الدعاء عليها أن تقرر أنها محرومة من جنة ربها. فالدعاء له معنيان، الطرد من رحمة الله والدعاء مطلق الدعاء. فمعنى اللعن مطلق الدعاء. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.